بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امتن الله تعالى على العباد ببعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وبين الحكمة في إرساله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله تعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتلو على الناس آيات الله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه من جملة مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مع العالم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى العالم وله معهم مواقف متعددة تتوقف عليها سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. ومن هذه المواقف تعلم أيها المسلم وجوه الحكم في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى العالم، وتعلم من هذه المواقف وجوه شدة حاجتك إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن جملة المواقف المحمدية عليه الصلاة والسلام مع العالم أنه جاء هاديا للعالمين صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام أنت هاد لكل قوم، فأنت صاحب الهدي العام لجميع الأمم صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا بحث في موقفه عليه الصلاة والسلام، موقف أنه الهادي للعالم. هذا البحث يترتب على أمور: أولا أن تعلم أنواع الهداية من رب العالمين، ثم تعلم مراتب الهداية، ثم تعلم إلى ما هدانا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا تعلم عظمة هذا الموقف المحمدي أنه جاء هاديا للعالمين عليه الصلاة والسلام، وتعلم الأسلوب والطريق في هديه للعالم صلى الله عليه وسلم. كل واحدة من هذه لها تفصيلها وأحكامها، أما أنواع الهدي الإلهي للبشر بل للعالم فهناك الهدي العام لجميع الأنام، هدى الله تعالى جميع الخلق إلى ما فيه صلاح وجودهم وبقاء حياتهم، وهذا هدي من رب العالمين عام للإنسان وللحيوان وللديدان والطيور والهوام والبشر والإنس والجن والملائكة وجميع العالم، فكل شيء خلقه الله تعالى قد هداه لما فيه مصلحة بقائه ووجوده بهدي منه سبحانه. هذا هو الهدي الذي أقامه الله حجة على وحدانيته ووجوده جل وعلا حين أرسل الله تعالى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون، وقد لقن الله تعالى موسى الحجة، فلما ذهب إليه قال فرعون كما أخبرنا الله تعالى، قال فمن ربكما يا موسى؟ إيش قال في الجواب سيدنا موسى؟ وجواب الرسل إنما هو ملقن من جانب رب العالمين. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء مخلوق خلقه كمال خلقه الصور الشكل، ثم هدى ذاك الشيء بما فيه مصلحة وجوده وبقاء نوعه ونسله. هذا جواب من رب العالمين أجراه الله على لسان موسى الكليم. يا إنسان، فراح فرعون يعتبر في هذا الدليل والجواب، هل هذا صحيح؟ هل أن كل شيء خلق الله تعالى أعطاه الله كمال خلقه؟ فنظر فرعون في هذا النوع الإنساني فإذا بهذا الإنسان في أحسن تقويم وأكمل صورة وأكمل اعتداد وأكمل قوام، ولا ينقصه شيء ولا يقبل الزيادة عليه بشيء، حتى إذا أردت أن تكمل خلق الإنسان أكثر من ذلك هذا ما يتكمل بأكثر من ذلك. يا إنسان، إذا أردت أن تزيد له عينا فوق عينين كان ضررا عليه، وإن أردت أذنا فوق أذني كان وبالا عليه، واختلال في سمعه وبصر إلى آخر ما هناك. ثم نظر في الحيوان والبهائم والطيور فإذا كل نوع آخذ حد كماله في خلقه. إذن هنا سكت فرعون، الأمر واضح، هذا هدي عام، هذا خلق عام وهدي عام، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى النملة لمصلحة بقائها ووجودها، وهكذا وهدى النحل لمصلحة بقائها ووجودها، وهدى كذلك الطيور لمصلحة بقائها ووجودها، فكل هداه الله لما فيه بقاء وجوده ونوعه ونسله. فهذه النملة مع صغر حجمها ترى عندها هد وعلم بتقنين هكذا مادتها وغذائها والاحتفاظ بهذا بما هنالك من ذخيرتها ومؤنتها السنوية والسنتين والثلاثة، تأخذ الحبة تجرها إلى بيتها وجحرها تضعه في موضع لا يصل إليه ماء المطر. يا إنسان، مع أن المعروف هذه ثقوب أرضية تملأها المياه، وإذا بها تضعها في طبقة معينة الماء لا يصل حتى لا تنبت هذه الحبة، تقسمها نصفين، لأن إذا تركتها وصابت عفونة الأرض انفلقت وأنبتت. يا إنسان، وإذا كان النصف قد ينبت تقسمها أربع أنصاف. يا إنسان، أربع أرباع، فإذا خافت عليها من العفونة انتظرت يوم الشمس فأخرجت المونة وهكذا عرضت لها لحر الشمس. إذن من الذي هداها وعلم هذا العلم؟ بأي مدرس درست ومن أي معلم تعلمت، هذا من باب أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا بهدي من رب العالمين هداها لمصلحة بقائها ومنتها وكيانها وقرارها ومنامها إلى ما هناك، حتى إنها لها نظام يا إنسان ولها هكذا قيادة ومقود. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم أي سيدنا سليمان ضاحكا من قولها، فحرصت على النمل أن يصيبهم الأذى، خافت عليهم أن يصيبهم أقدام جنود سليمان فيدوسونهم الأقدام وهم معزورون، لأن الجيش ماشي على رمرم كبير يمشي ولا يعرف ماذا يكون تحت رجليه. فنالت بالنمل: ادخلوا مساكينكم، أي كل طائفة تدخل مسكنها المعين لها. والتمست العذر لجنود سليمان: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وكيف سليمان وجنوده وهم مؤمنون يحطمون النمل؟ قال: وهم لا يشعرون، أي ما عندهم خبر فيكم أيها النمل. فمن تعرض لهذا الدوس وهذا الأذى فما هو عذره مقبول. إذن يا إنسان، هذه نملة عاقلة مدركة هداها الله المصلحة بقائها ووجودها. هذه النحلة أوحى الله إليها وهداها أن تلتمس الزهور، وهكذا حتى تعسل بنظام في الكوار معين على شكل مسدس، على وجه لها من يرأسها وولي عصور على شكل نظيف معين. لا، من الذي علم هذا العلم؟ بأي مدرسة درست يا إنسان؟ هذا من باب ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هكذا الهدهد، وهكذا الطيور، وهكذا الإنسان، وهكذا الحيوان، وهكذا وهكذا. إذن هذا أمر واضح يا إنسان، وهو هديه سبحانه العام لجميع الخلائق. هذا حتى تتم عليه مصلحة الوجود، وهذا شأن الرب الحكيم أن يخلق المخلوق ويهديه لمصلحة خلقه وبقائه ووجوده جل وعلا. إذن هذا هدي عام، وهذا هو قوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا الهدي هدي العام، خلق كل شيء فسوى خلق الشيء وكمله، قدر فهدى، هدى ذاك الشيء لما فيه صلاح بقائه ووجوده ونسله. فالطير يعرف كيف يربي أولاده ويحافظ على فراخه، وهذا الطير يعرف النبات والموضع الذي ينفعه ويضره، والطير يعرف صديقه من عدوه، فلما يرى عدوه انهزم منه. وهكذا الطيور، وهكذا الديدان والنمل والنحل والكل، هذا بهدي من رب العالمين. هذا هدي النعام فيه صلاح الوجود وبقاء هذا الموجود. ثم هناك هدي للكلفين، وهو هدي البيان، هدي البيان مع الدليل والبرهان، حتى يقيم الله تعالى به الحجة على العقلاء والمكلفين. هذا الهدي البيان، هدي العام هدي البيان، هو من الله سبحانه وتعالى ينزله على رسله صلوات الله تعالى عليهم. هذا حجة الله على الخلق، وهذا فيه سعادة العالم في الدنيا وفي الآخرة. هذا الهدي قال سبحانه وتعالى: منذ أهبط البشرية لعالم الأرض قال: قلنا اهبطوا منها جميعا، أي آدم وذريته لأنه في صلبه، فإما يأتينكم مني هدى، إما أي ما للتأكيد أي إن، لما يأتينكم مني هدى، أي هدى من الله، تعاليم وإرشادات إلهية، قال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سورة طه فمن اتبع هدايا فلا يضل أي في الدنيا ولا يشقى أي في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري تذكيري وهدي فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله العافية. هذا هو هدي البيان، وهو أنه سبحانه تكفل جل وعلا أن يبين لعباده سعادته في الدنيا وفي الآخرة وما في صلاحهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا هدي بيان أنزله على رسله صلوات الله عليهم، فأرسل في كل أمة رسولا ونزل عليهم الهدي وأقام الحجة على العالم، حتى إذا جاءوا يوم القيامة وهناك كفر من كفر فما يعذبه إلا بحق، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، أي يبين البيان التام مع البرهان. هذا كما قال سبحانه، قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأما ثمود فهديناهم أي هديناهم بينا لهم طريق الحق من طريق الضلال، طريق السعادة من طريق الشقاء. بين ذلك لهم على لسان من؟ قال على لسان رسولهم سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام. قال وأما ثمود فهديناهم بينا لهم على لسان صالح رسولهم. قال فاستحبوا العمى على الهدى، قالوا ما نريد الهدى إنما يريدون العمى. قال لهم خذوا العمى على طول. نسأل الله العافية. هذا كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا من عادته جل وعلا، أرسل الرسل ولقنهم الحجة والبيان والدليل مع البرهان القاطع، البراهين العيانية آيات التكوين، والبراهين المسموعة المقروءة المتلوة آيات الله النازلة على الرسل صلوات الله عليهم. فجاءت الرسل وبينوا وبرهنوا وأقاموا الحجج ووضحوا الدليل حتى أروا الناس أروهم الحق عيانا وأشهدوهم الحق قلوبا وأسماعا وأبصارا. فمن كان من أهل الإنصاف والاعتراف آمن لأن الحق ظهر له، ومن كان من أهل العناد والخلاف أعرض فذكر فأعرض وعاند فضرب الله الكفر على قلبه، كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم، كفروا وعاندوا طبع الكفر عليهم. لأن من عادة رب العالمين أن من جحد نعمته سلبه الله إياها. فلما جاءت الرسل ووضحوا وبينوا وأظهروا نور الإيمان عيانا فخالف وعاند من عاند، إذا ما عاند لخفاء الأمر ولقد اتضح الحق يا إنسان، إذا هذه نعمة ردها وأصر على ردها فسلبه الله إياها وضرب الكفر على قلبه. إذا وما ربك بظلام للعبيد يا إنسان. لهذا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا عن الحق وقد ظهر أزاغ الله قلوبهم، بل طبع الله عليه بكفرهم. فأرسل الله تعالى الرسل حجة على العباد يبينون لهم ويوضحون لهم ويأتون بالبراهين وبالأدلة. وأعظم هاد جاء للعالم وأهدى هذا جاء للعالمين كلهم الذي جمع الله له جميع أنواع الهدي من قبله وزاده هديا فوق هدي من قبله، هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا صاحب الهدي العام بالبيان والبرهان لجميع الأنام. جمع الله له هدي إبراهيم وموسى وعيسى وهدي كل رسول هداه الله به، كل هذا جمعه الله له وزاده هديا محمديا. وهذا كما قال سبحانه بعدما ذكر الرسل قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، بهداهم وهداهم من الله يا إنسان، ما قال بهم، قال بهداهم، لو قال بهم لكان متبعا لمن قبل مقتدي، لا، بهداهم، وهداهم نازل من عند الله، فكما نزل الله الهدي عليهم نزل عليه الهدي، الهدي الذي هو نزله أعطاه لرسول الله وزاده هديا محمديا فوق هديهم كلهم، فصار هو جامعة الهدي كله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حق عليهم، حق عليهم إن أدركوه أن يتبعوه. فأخذ الله العهد على جميع الأنبياء والمرسلين إن أدركوه أن يتبعوه ويؤمنوا به. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، فلذلك كلهم أمروا أن يتبعوا رسول الله. فلما اجتمع بهم ليلة الإسراء صار إماما فيهم، لأنه عنده ما ليس عندهم، والكمال الذي عندهم هو عنده الزيادة، فهو أعلمهم وهو هكذا أهداهم وهو أقربهم إلى ربهم وهو أفضلهم وأكرمهم على الله. لذلك كانت إمامته بهم إمامة حق صلى الله عليه وسلم. وقال إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فاقد. هذا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صاحب الهدي العام. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام، قال والذي نفسي بيده، عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. لو كان موسى حيا قال واتبعتموه قال ضلوا، إنما هديهم من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هدي سيدنا محمد فوق كل هدي. لو كان موسى حيا واتبعوه، مع أنه صاحب رسالة وصاحب توراة وكتاب من عند الله، قال لا، متى كان الظهور لرسول الله فهو صاحب الهدي صلى الله عليه وسلم، فلا هدي مع هدي رسول الله ولا رسالة مع رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل موسى وغيره لو ظهروا في زمن لاتبعوه وتركوا ما عندهم واتبعوا ما عنده. ولذلك لما ينزل عيسى بن مريم آخر الزمن ماذا يعمل يا إنسان؟ ما يعمل برسالته وشريعته وإنجيله، إنما يعمل متبعا لسيدنا محمد، إنما يعمل برسالة سيدنا محمد، بكتاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو ظهر موسى وإبراهيم والرسل في هذا الوقت في هذا الزمن لاتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام. إذن هو صاحب الهدي العام لجميع الأنام عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الهدي به حجة الله على خلقه، هذا هدي البيان مع البرهان، وليست قضايا الإيمان يا إنسان قضايا عاطفية ولا هي قضايا تسليمية، إنه شلون ما كان غمض أمشي، لا،
ولا انه عاطفيه مثل واحد ترجاك ايه قلت له ايه خير ان شاء الله، قال لا ما يمه الباب. قضايا الايمان الذي جاء نبي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قضايا يقينيه قطعيه مبرهن عليها، قضايا يقينيه بالدليل، قد جاءكم برهان من ربكم. فجاء سيدنا محمد بالبيان على المركب على البرهان والدليل حتى تكون على بينة من أمرك، حتى تكون على يقين فيما جاءك منه. ولهذا لما نتكلم إن شاء الله تعالى على أسلوب وطريق هديه هو على منهج القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا هو الخطة في الهدي المحمدي، هدى للناس مع البينات البراهين والأدلة والفرقان بين ما جاءك به وبين ما خالفه عليه الصلاة والسلام. إذن يا إنسان هذا هدي سيدنا محمد هو فوق كل هدي، هذا هدي البيان الذي جاءنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا والذي نزل على الرسل من قبل هديهم حجة الله على الخلق، وهو أن يقيم الحجة ويبين لهم. فهناك من آمن من آمن وكفر من كفر، فهو إذا عاقب الكافر عذبه بحق، وهذا هو هدي البيان النازل على الرسل وأعظمهم وأجمعهم هديا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي قال تعالى فيه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فيها الأخلاق والقوة المتشاكسة، وهكذا فيها القوة الغضبية والقوة البهيمية والحيوانية والقوات العلوية، وفيها ما فيها. لما كان هذا أمشاجا؟ قال نبتليه، أي نختبره ونكلفه، حتى يظهر في سر التكليف. هل كلفه دون أن يكمله ويعطيه الحواس والعقل وما هنالك وطريق العقل السمع والبصر؟ قال فجعلناه سميعا بصيرا، أي كملناه فأعطينا العقل وجعلنا لعقله بابين سمع وبصر، هذان بابان للعقل، تسمع فتعقل، ترى فتتعقل. ولذلك من سد عليه باب السمع والبصر سقط عنه التكليف يا إنسان، يعني إذا كان هو ما يسمع خلق أصم أعمى، أصم أعمى، إيش هذا؟ قال لما سقط عنه التكليف مكلف، لأنك من أين توصل إلى عقله الأمور؟ ما في مجال يا إنسان، نسأل الله العافية. إذن الله تعالى قال فجعلناه سميعا بصيرا، أي ذا عقل يسمع ويبصر فيتعقل، لكن هذا العقل قد يقول عقلي ما يمتد لأمر كذا وكذا حتى أعرف، وعقلي ما يدرك الأمور. فأرسل الله الرسل، قال إنا هديناه السبيل، أي أرسلنا الرسل، فالرسل هدتهم طريق الحق وبينوا لهم طريق الحق من طريق الضلال والسعادة من الشقاء. فهنا صاحب العقل يفكر فيما جاء به رسول الله، نعم عقلك ما يوصلك إلى ما وراء أمور وأمور، ولكن جاءت رسول الله بهدي من عند الله ببيان، فأنت تتعقل يا إنسان، تتعقل وتنظر فيما جاءك به رسول الله. وإذا بإنا هديناه السبيل، أي بينا له الطريق، طريق سعادته في الدنيا وفي الآخرة. هل النتيجة بعد هذا وقد أعطي العقل؟ إذن النتيجة إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكر مؤمن شكر نعمة الله فآمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعث إسلام محمد من أكبر النعم للعالم يا إنسان، منة الله الكبرى على العالم. وإما كفورا، كفر نعمة الله، كفر شريعة الله، كفر رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذن قامت عليه الحجة، هذا إنا هديناه السبيل، هذا الهدي العام، وهذا قوله سبحانه وتعالى قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي هديناه الطريقين، طريق الحق وطريق الضلال، بينا له يعني هدي البيان، هذا أي بينا له طريق الحق من طريق الضلال، وطريق الخير من طريق الشر، وما ينفعه مما يضره هديناه، أي بينا بواسطة الرسل صلوات الله عليهم، وأعظمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن بين لك الله على لسان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق السعادة من طريق الشقاء، إذن ما لك عذر عند الله يا إنسان. وقد بين ووضح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ترك شيء إلا بينه، حتى لما كان يوم حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم محفل ومجمع، قام رسول الله عليه الصلاة والسلام خطيبا وخطبا، كتب حجة الوداع كثيرة، فقال في آخر ما قال أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، أي سيسألكم ربكم عني، هل بلغتكم وهديتكم ونصحت لكم أم أن هناك أمورا ما وضحتها لكم، أنتم في ضلال عنها، تركتكم في ضلال، إذن كيف جوابكم لرب العالم حين أسألكم؟ قال أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا كلهم نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت وأديت ونصحت، أي وضحت بلغ كل شيء وضحته، ما في شيء إلا بينته. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ولما خطب في الأنصار يوم حنين قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، قال الله ورسوله أمن، أي المن علينا لله ولرسول الله، الفضل لله ولرسول الله علينا لا شك، قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، أي جاء رسول الله بهدي من الله، ببيان مبني على البرهان، مبني على اليقين، ما لهم عذر بعد ذلك يا إنسان. وعلى هذا فهذا الهدي المحمدي عليه الصلاة والسلام هذا هو جامع لأنواع الهدي، ووضح وبين وبين عليه الصلاة والسلام، ثم أمر الصحابة قال بلغوا عني ولو آية، أمرهم بالتبليغ، وهكذا ودعا لمن يبلغ بعده. فالعلماء ورثة رسول الله، العلماء العاملون الصالحون هم لهم الميراث المحمدي صلوات الله عليه، الذين يبلغون عنه، وقد دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نضر الله امرأ، أي نور الله وجهه ونضره بالنضارة والجمال والحسن والبهاء، سمع مقالتي فحفظها فبل فأداها كما حفظها، فرب مبلغ أو عن سامع. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يبلغ كلامه، أي ما جاء به عن الله من القرآن والحديث النبوي أن يبلغ وينشر، ودعا لمن يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الطبراني وغيره اللهم ارحم خلفائي من بعدي. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يأتون من بعدي يرون أحاديثي يعلمونها الناس. فهكذا يا إنسان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا آيات الله تبلغ عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الهدي كله في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدي المحمدي الذي نشره للعالم من أين تلتمسه ومن أين تقتبس نوره ومن أين تستفتحه؟ من قال الله قام قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بين عليه الصلاة والسلام فضل العلم بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العلم هو أساس الدين. ولذلك كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المسجد فإذا هناك مجلسان، قوم جلسوا يدعون الله تعالى ويسألونه، وقوم آخرون جلسوا يتفقهون في الدين يتعلمون أمور دينهم، وهذا يشمل العقيدة والعمل أحكام الشرعية. فقال عليه الصلاة والسلام كلا المجلسين إلى خير، أي هذا المجلس إلى خير وهذا المجلس إلى خير. قال ولكن هذا هؤلاء أفضل من هؤلاء، أي الذين يتعلمون أفضل من أولئك الذين يدعون. وقال أرسلت بالتعليم ثم جلس مع القوم الذين يتعلمون يتفقهون في دينهم، جلس معهم وقال أرسلت بالتعليم، أي أرسله الله يعلم الناس صلى الله عليه وسلم، كما قال وعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن يا إنسان هذا العلم قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أساس دينك، هذا هو منبع معرفتك رب العالمين، هذا تبنى عليه صلواتك وعقيدتك يا إنسان. ولهذا كانت مجالس العلم لها آثارها، لها آثارها مجالس العلم قربة إلى رب العالمين. أنت تظن أن القرب فقط أن تصلي نوافل ونوافل، كلنا قربة، ولكن حضورك في مجالس العلماء في مجالس قال الله قال رسول الله هذا قرب عظيم إلى الله يا إنسان، هذا قرب كبير أيضا يا إنسان. قال هذا ما بدخل أشي في عالك، قل القضية ما على حكم عالك يا إنسان، القضية كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره عن سيدنا علي كرم الله وجه مرفوعا، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من تعالى رجل أي لبس نعلا، أو تخفف أي لبس خفا، أو لبس ثوبا أو لبس ثوبا ليذهب إلى مجلس علم، أي ما تهيأ إنسان للذهاب لمجلس علم يستمع فيه علم، إلا غفر الله له ذنوبه بعد أن يخطو عتبة بابه، لا تخطو بتجاوز عتبة الباب إلا غفر الله لك، لأنك تهيأت وأعددت نفسك لمجلس علم حتى تسمع العلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا ما يفيدنا شيء، قال الله قال رسول الله قال هذا ما يفيدنا شيء، قل له الهدي والنور محمد كله في قال الله قال رسول الله يا إحسان صلى الله عليه وسلم. أما سمعت قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي السنة الحديث النبوي نازل من عند الله. إذن يا إنسان هذا شيء له شأنه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن الرجل ليخرج من بيته وعليه ذنوب، وعليه من الذنوب أمثال جبال تهامة، أي أمثال جبال تهامة مكة وما حولها، جبالها جبال كثيرة يا إنسان، عليه ذنوب. قال فيجلس في مجلس علم فيسمع العلم فيخاف من الله ويتوب، فما يرجع إلى منزله إلا ولا ذنب عليه. ما برجع المنزل إلا خلاص ذهبت الذنوب. قال إيه كيف هذا معلوم؟ جلس في مجلس العلم خاف من الله، ذكر بالله فتذكر، وهكذا عرف نتائج الأمور فتفكر واعتبر خاف من الله، وعزم وتاب وأنام وارتجع، وربما دمعت عينه ودمعة من العين تغسل كذا وكذا من الذنوب يا إنسان، تغسل من الذنوب ما لا تغسله البحار يا إنسان. إذا هذا فرجع عليه الذنوب، رجع ولا ذنب عليه. من الذي قال هذا؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يا إنسان. إذا هذا العلم إنما له آثار لأن فيه النور المحمل، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن يا إنسان، هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صاحب الهدي العام لجميع الأنام، هذا الهدي حجة الله على الخلق، هذا الله المكلفين كلهم، أي بيّن لهم الحق وبيّن لهم ما فيه صلاح في الدنيا وفي الآخرة على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، حتى لا يبقى عذر لمعتذر ولا يحتج الناس يوم القيامة. ثم هناك يا إنسان المرء النوع الثالث من أنواع الهدي الإلهي، وإن هدي عام لجميع المخلوقات، هدي بيان وبرهان لجميع المكلفين، بهذا تقوم الحجة على الخلق. هناك هدي من الله وهدي، وهو هدي التوفيق للإيمان، هدي التوفيق للإيمان وكمالات الإيمان ومراتب الإيمان ودرجات الإيمان ومراتب القرب بعد قرب قرب وقرب إلى رب العالمين. هذا هدي فوق هدي، هديك للإيمان أي توفيقك للإيمان، هذا نوع من هدي يا إنسان، هذا نوع خاص، هذا هدي التوفيق لأن تؤمن برب العالمين إيمانا صادقا. هذا الهدي ذكرك الله تعالى به حتى تشكره على هذه النعمة والمنة. قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. يمنون عليك أن أسلم، يا جماعة من الأعراب من أماكن بعيدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلموا ويؤمنوا على يديه، فأولئك ما هو في أول سوق الحجرات، سألوا عنه فلم يجدوه في المسجد، فذهبوا إلى حجراته صلى الله عليه وسلم، فصاروا ينادونه من وراء الحجرات بأصوات مرتفعة، اخرج إلينا يا محمد، جئناك من شقة بعيدة، وهكذا صار يمتن ويمتن أنه الحين جاي محل بعيد وكذا وكذا إلى آخره. إيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو في حجراته وله مجالس وأوقات معينة مع الناس وفي المسجد، لا هم هكذا يريدون السقالة والزحمة وإلى مشاكل. فنزلت الآيات تؤدبهم وتعنفهم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، إن الذين ينادونك من وراء الحجر أكثرهم لا يعقلون، ولو صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذا مثل واحد قالوا للشيخ الفلاني في الجامع، راح الجامع ما شافه، واذا راح بالضيل من بيت لبيت من دار لدار وينه ما... يأسا ايش هذا يعني؟ كل انسان له حاله له وضعه له اموره الى اخره. فهذا ما يكون يا انسان، التخانه والغلظه والخشونه ما هي من الدين ولا من الاسلام. كن هكذا لطيفا يا انسان لطيف المزاج. فهؤلاء بعدما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم واجتمع بهم صاروا يمتنون. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا، لأنه جاءوا المكان بعيد وكذا كذا إلى آخره. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين من قلوبكم في إيمانكم فالمنة لله ولرسول الله عليكم، لأن الآية قال يمنون عليك أن أسلموا، فجاء الجواب بل الله يمن. لما منوا على رسول الله معناها امتنوا على الله أيضا، امتنوا على الله وعلى رسول الله. فجاء أجابهم الحق، قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم، أي بل الله ورسوله يمن عليكم أن هداكم أن الله للإيمان إن كنتم صادقين. فالمن لله ثم لرسول الله. إذن هنا يا إنسان أنت أيها المؤمن الصادق، إن كنتم صادقين أي صادقين من قلوبكم، آمنتم بالله عن قلب، لا إيمان المنافق الذي يقول وأفواههم ما ليس في قلوبهم، لا، الإيمان إيمان عقيدة يعني. هنا يجب أن تعتبر، اعتبر في هذه الآية وتدبر، لأن القرآن كريم كلام رب العالمين. اعتبر في هذه الآية وتدبر، لأن القرآن كريم كلام رب العالمين. ليس هذا شعر الشعراء ولا نثر الناثرين ولا هو من باب الخيالات والتشبيهات، حق وحقيقة. وهنا قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأنت أيها المؤمن من قلبك أي صادق أنت، هذه بشارة من الله أنك موضع منة الله، أن الله تعالى من عليك منة كبرى، منة عظيمة، نعمة كبرى لا تحد ولا تقد ولا تقيد يا إنسان. قال إيش يعني إيه إيمان؟ قل يا إنسان وهل تعلم نتائج الإيمان وثمرات الإيمان وقيمة الإيمان وهكذا وفضل الإيمان يا إنسان؟ لولا أن الإيمان منة كبرى وفضل كبير ونعمة كبرى من الله ما قال سبحانه هو الكبير العظيم، ما قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله الكبير العظيم يمتن عليك بأنه أنعم عليك نعمة كبيرة يا مؤمن. إيش النعمة الكبيرة؟ قال الإيمان. قال هو عن المصرات مو الإيمان. قل إيش المصرات يعني؟ قال يعني إذا رزقهم مليون ليرة هي تكون مني نعمة. قل نتيجة المليون إيش تكون؟ ستترك وتمشي، بتجر معك المصرات للأمر؟ لا، مع الأسف أنت تموت من هنا وإذا الورثة تتقاسم المال من هنا، حتى قبل ما يدفنوك وكفنوك وغسلوك الحق لهم يا إنسان. وربما اقتتلوا واختلفوا بينهم وأنت على فراش موتك يا إنسان قبل الدفن. إذا إيش هذه النعمة يا إنسان؟ نعمة محدودة مؤدرة جزئية. أما الإيمان ففيه سعادتك في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو المنة. الله امتن عليك بالإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان الصالح، هذا منة، أنت موضع منة الله، إذن أبشر واستبشر يا مؤمن أن الله أراد بك خيرا فامتن عليك فأكرمك بالإيمان. إذن معناه أراد بك الخير وأنك كريم على الله. أنت يا إنسان بسبب الإيمان صار قلبك هذا القلب مرآة لنور الحق جل وعلا، صار قلبك مرآة لنور الله، مشرق نور رب العالمين. لأن هذا الإيمان ما أنت آمنت قلبك أذعن واعتقن ولسانك شهد وأقر إلا بعدما أشرق نور الله في قلبك. فاستبشر أن هذا الإيمان إنما سببه نور انجلى في قلبك من رب العالمين. قال يا أخي هي كبيرة، قل له وقف، نحن ما نحكي إلا الحق والحقيقة يا إنسان. أما قرأت قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، أي مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح. إيش هذا النور؟ هذا نور الإيمان النازل من عند الله على قلبك، فأشرق قلبك بنور الإيمان فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما قرأت قول الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إذن أبشر أيها المؤمن أنت على نور من الله، أنت على نور من الله، وهذا النور من عند الله فوق هذه الأنوار يا إنسان. كل نور مصطنع ينطفي إلا نور إيمانك برب العالمين ما ينطفي أبدا يا إنسان، هذا ما ينطفي أبدا لأنه نور الله. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قرأ يوما هذه الآية على الصحابة فقالوا يا رسول الله وما معنى ذلك؟ قال نورا يقذف أن يقذفه الله في القلب فينشرح وينفسح، أي نور الله هكذا يقذف في قلب المؤمن فينعكس نور الله في القلب فينشرح القلب وينفسح الصدر، وينشرح الصدر وينفسح القلب. قالوا وما أمارة ذلك؟ أي ما علامة هذا النور يقذف في القلب فينشرح له الصدر؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. متى انجلى نور الله في قلبك تماما فامتلأ القلب بالنور، حين ذاك يا إنسان زهدت في الدنيا فنظرت إلى الدنيا وأنها فانية موقتة، وأناب قلبك إلى الله، أناب قلبك إلى الله، إناب إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور. قالوا الاستعداد، رحت تسعى للاستعداد لما بعد الموت قبل ما ينزل فيك الموت. إذن هذه علامة أن قلبك استنار بنور الإيمان، اللهم نسألك ذلك. إذن أبشر يا مؤمن قلبك مرآة نور الحق، أبشر يا مؤمن بمنة الله عليك بالإيمان أن قلبك صار صدفا لمعرفة الله كصدف الجواهر، فصرت عارفا برب العالمين، تعرف لا إله إلا الله، تعرف عظمة الله وصفاة الله وكمال الله وقدرة الله وحكمة الله. إذن هذا فضل كبير، صار قلبك آلية من أواني الحق ونزل عليها الأسرار والمعرفة. إن لله آنية من أهل الأرض، قال وما آنية ربنا يا رسول الله؟ إيش هي آني؟ أواني رب العزة، يعني الأواني كل إنسان له آني، في آنية للفقراء، آنية الفقراء عبارة عن صحنين ثلاثة، ربما يكون هذا الصحن إيش ملحوم 20 في موضع فيه، وإلى آنية الأغنياء لا أكثر من ذلك، بل لورز وجاج وأحيانا يستعملوا الفضة وإن كان حرام يا سمار كيف هذا. إذن كل أواني الخلق، أما أواني رب العالمين أين نوع؟ ذهب؟ لا، فضة لا، نحاس لا، بندور لا. قال آنية ربكم قلوا عباده الصالحين، آواني رب العالمين أوانيه هي قلوب المؤمنين الصالحين يا إنسان، اللهم اجعلنا منهم. وماذا تعد الآنية؟ لماذا تعدها الإنسان؟ لما يعد الأواني؟ أنت لما تشتري الأواني؟ راح إلى العسو اشترى طقمين من الإيش؟ من هكذا الأواني، يعني ما هناك مثل كان أكبر وأصغر، مشان إيش؟ قال يا أخي كل آنية إلى استعداد، هذا مشان الفواكه، هذا مشان البقلاوة، هذا مشان الرز، هذا مشان المرأة إلى آخر. إذن كل آنية تعدها لاستعدادها، تعدها لاستعدادها، وهيك لازم يكون. وإذا صرفت غير شيء أنت مجنون. إذا أخذت الصحن الطفح اللي هم حطوا فيه الأشياء الجامدة وراح تحط فيه المرأة وتحطها قدام الناس، الناس تضحك عليك يا إنسان، يقولوا لك ابوه مو الصحن جي صالح غمير إلى آخره. إذا بالدعال يعني، إذا كل إله له استعداده. فأنت يا مؤمن يا صالح آنية رب العالمين، وما لماذا أعدتك الله؟ استعداد آنيتك لما يعني؟ كان ايش يعني؟ انت آنية من آني رب العالمين، فلماذا أعدك آنية؟ قال حتى يملأ هذه الآنية بأنواره ومعرفته جل وعلا. فأبشر أيها المؤمن أن قلبك آنية من أواني رب العالمين. إذا فرغ هذه الآنية إلى الله حتى يملأها الله مما عنده من أسراره وأنواره ومعرفته جل وعلا. ثم يا مؤمن لله المنة عليه، قال بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان. هذا لأن الإيمان هو يجعلك محبا ومحبوبا، كما قال في المؤمنين قال يحبهم ويحبونه، قال والذين آمنوا أشد حبا لله. فأنت في قلبك محبة الله، والله يحبك يا إنسان، فما أشرفك وما أكرمك عند الله يا إنسان. أنت يا مؤمن، أنت موضع يا إنسان أيها المؤمن الصالح، أنت موضع، موضع نظر الحق من الخلق. فأنت قلبك مؤمن، والله ينظر إلى قلوب المؤمنين. إن الله لا ينظر إلى صوركم أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أنت يا مؤمن مهبط خشية الله جل وعلا، أنت مهبط الخشية من الله، ففي قلبك خشية من الله، تخشى الله في السر والعلانية. هذا مقام كبير. قال سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب، ما معنى ذلك؟ إن المراد يخشون ربهم بالغيب أي وقد غاب عن أبصارهم لكن قلوبهم شاهدته فهم يخشونه، أو يخشون ربهم بالغيب أي بالغيب عن الناس، أي يخشون الله مع الناس ويخشون الله في سرهم وخلواتهم، أي يخشونه في السر والعلانية. وهذا شأن المؤمن الصالح، أن يكون على خشية من الله في السر والعلانية. أما يا إنسان تخشى الله في العلانية أمام الناس، ولكنك إذا خلوت وحدك ما عندك خشية من الله ولا مراقبة لله، إذن أنت فيك النفاق، نسأل الله العافية، أنت منافق. أما الصادق يخشى الله في السر والعلانية، وهذا نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أراد النجاة النجاة من عذاب الله وعقاب الله فعليه بخشية الله في السر والعلانية. أما أمام الناس تخشى الله، ووحدك ما تخشى الله يا إنسان وتقع فيما حرم الله، هذا نفاق مع الله يا إنسان. يا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. قال أما الكفارات أي كفارات الذنوب فإسباغ الوضوء عند الكريهات عند السبرات أي أوقات البرد وأوقات أنت في تعب وإذا تتوضأ وضوء كامل لا تقصر على وجه السنة يعني إسباغ الوضوء عند الكريهات. قال والجلوس في المساجد بعد الصلوات يروى انتظار الصلاة بعد الصلاة أي بعد الصلوات تجلس على قدر جلوسك يكفر الله عنك من ذنوبك. قال وإسباغ الجلوس في المساجد بعد الصلوات ونقل الأقدام إلى الجماعات أي تمشي إلى جماعة الصلاة تمشي إلى جماعة مجلس العلم حتى تسمع قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما خطوت خطوة كفر الله عنك ذنبا وسيئة. قال وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام. قال والصلاة في الليل والناس نيام هذه درجات ترفعك إلى الله جل وعلا وأنت تعلم درجة فوق درجة درجة فوق تصير صاحب درجات يا إنسان. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا أي إذا اعتراك الغضب لا تخرج عن حد العدل لا تخرج عن حد العدل العدل في الغضب والرضا. والقصد في الفقر والغنى التوسط لا إسراف ولا تقتير ولا بخل ولا إسراف يا إنسان توسط في الأمور دائما القصد في حد الفقر والغنى. قال وخشية الله في السر والعلانية إذا أردت أن تكون ناجيا في الآخرة عليك بخشية الله في السر والعلانية. قال وأما المهلكات فهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل وإعجاب المرء بنفسه أي تتبع هواك ما تتبع شريعة الله ثم يا إنسان آثر الدنيا على الدين نسأل الله العافية ثم يا إنسان معجب برأيك أنت ما يعجبك إلا رأيه ولو قالوا لك قال الله قال رسول الله قال له ما بعجبه إلا رأيه كل هذا الهلاك نسأل الله العافية. إذن يا إنسان عليك بخشية الله في السر والعلانية. ولما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرون من الارتقاء الروح والقلب والصفاء ما لا يرونه في بيوتهم مع أنه في بيوتهم على مراقب وخشية من الله خافوا على حالهم أن يكون هذا نفاق كما ورد في الحديث وأصله في الصحاح والرواية للبزار. قال أنس قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك على حال فإذا خرجنا من عندك صرنا على غير الحال الحين ما يكون عندك تذكرنا وتعظنا فترتقي قلوبنا وتتلطف ونشاهد كما قال كأن الجنة والنار رائعين صفاء وارتقاء معلوم. قال فإذا رحنا وخرجنا من عندك وهكذا إلى بيوتنا ما نجد ذاك الحال الذي عندك أي فخافوا أن يكون نفاق يعني. فقال لهم عليه الصلاة والسلام قال لهم كيف أنتم وربكم أي حينما تكونون في خلواتكم في بيوتكم كيف أنتم والله جل وعلا هل نسيتم ربكم هل راقبتموه أم نسيتموه هل أنتم على خشية منه أم أنتم غفلتم عنه كيف أنتم وربكم. قالوا ربنا الله في السر والعلانية أي دائما على خشية من الله دائما على تذكر لله ما في غفلة نذكر الله ونخشى الله ولكن حينما نكون عندك نحن لنا شأن خاص. فقال أنتم لستم بمنافقين ليس ذلك النفاق أي هذا ما هو نفاق لأنكم على خشية من الله في السر والعلانية أما المنافق إذا خلى وحده ينسى الله ولا يخشى الله ولا يراقب الله، قل له ذاك هو النفاق يا إنسان، نسأل الله العافية. إذن يا إنسان أنت مهبط خشية الله، أنت مؤمن، امتن الله عليك بالإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هل تعرف كرامة الإيمان عند الله؟ وهل تعرف ذرة قيمة ذرة من الإيمان عند الله؟ قال لا. قل له لازم تعرف، أنت أكرمك الله بالإيمان، أنت كريم على الله، أنت هيأك الله تعالى لأن يدخلك دار كرامته، فأنعم عليك بالإيمان حتى يعدك لدار كرامته وحظيرة قدسه، وأن تحل في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هذه كرامة بالإيمان، ولولا الإيمان عندك ما نلت ذاك المقام الكرامة يا إنسان. وهل تعرف قوة فضل الإيمان وقم وهكذا وقيمة الإيمان؟ القيمان ما يقدر بحد يا إنسان، ولكن اعتبر في الحديث، اعتبر في الحديث، تعلم ما هناك يا إنسان. جاء في الصحاح والرواية الترمذي عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله حتى تستبشر بخير يا مؤمن، حتى تعلم أنك على خير كبير وخير من الله عظيم، ولله منة عليك كبيرة، فاشكر الله على هالمنة، وإذا شكرته على المنة والنعمة زادك الله. هذا جاء في الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار ودخولا الجنة، أي آخر العصاة، أعصى أهل الإيمان، أي من المسلمين مسلم لكن أعصى العصاة وأفسق الفسقة، ما عنده لا عمل ولا شيء، ما في غير ذرة إيمان في قلبه، أضعف ما تكون، ولو كانت أضعف من ذلك لخرج عن الإيمان للكفر. هذا هو، هذا بعدما يأخذ حظه من العذاب ويطهر من الذنوب يخرج من جهنم ويؤمر بدخوله في الجنة لأنه عنده إيمان، فالنتيجة الجنة يا إنسان. فيقال له ادخل الجنة، قال فيدخلها، فيخيل إليه أنها ملأة، فيقول: يا ربي قد أخذ الناس منازلهم، أي ما بقي لي موضع، أنا كل واحد أخذ قصوره وأخذ هكذا مقاماته، ما في شيء محل فارغ يعني. فيقول الله تعالى: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ أي تذكر الدنيا التي كنت فيها؟ فيقول: نعم ربي أذكر. فيقول سبحانه: تمنى، أي طلب أحسن شيء كنت في الدنيا ترغب فيه، طلب تمنى يعني. قال: فيتمنى أن يعطى كذا وأصر كذا ومقام كذا وأراضي كذا وبساتين وحدائق وأنهار إلى آخره. فيقول الله تعالى: تمنى كمان. قال: فيتمنى، حتى إذا قطعت الأماني ذكره الله، قال: تمنى كذا. فيتمنى، فيقول الله تعالى له: لك ذلك كله وعشرة أضعاف الدنيا. الشيء الذي تمنيته وفوق ذلك عشرة أضعاف الدنيا، أي قدر الدنيا كلها وعشر أمثالها يا إنسان، جبال وذهب وفضة ومعادن، الناس عم تقاتل على ذهب يا إنسان إلى آخره. قال له: قدر الدنيا وعشر أمثالها. هذا لما يرى هذا العطاء إيش يقول؟ يا ربي أتسخر بي وأنت الملك؟ أي أن تضحك علي عن شلك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ضحك من قول هذا الرجل. وهكذا لا شك أن الله أعطاه ما أعطاه، أعطاه ذا القدر الدنيا وعشر أمثالها، في مقابل إيه يا إنسان؟ في مقابل تلك الذرة الإيمانية الضعيفة جدا أعطي ذاك العطاء الكبير. فما بالك بمن إيمانه ذرتين وثلاث ذرات وأربع ذرات وإيمان قد الجبل وإيمان قد السماوات وإيمان قد العرش وإيمان إيمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن يا إنسان من هنا تفهم قيمة الإيمان وتفهم معنى قوله جل وعلا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أي فإن نعمة الإيمان هي النعمة الكبرى التي مهما عرفتم من فضلها لا تقدرون قدرها، فاشكروا الله على ذلك واستبشروا وأبشروا. وفي هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد في المسند، قال عليه الصلاة والسلام إن أدنى أهل الجنة منزلة أقلهم منزلة من ينظر إلى جنانه وأزواجه أي حور العين وخدمه وسروره ونعيمه مسيرة 2000 عام، مسيرة 2000 سنة يرى أقصاها كما يرى أدناها، يعطى قوة في الإدراك البصر يرى أقصى ما عنده كما يرى الأدنى. قالوا يا رسول الله فأعلاهم منزلة هذا أقلهم، من هو أعلاهم؟ قال من ينظر إلى وجه ربه بكرة وعشية، ينظر إلى وجه رب العالمين غدوة وعشية. ثم قرأ قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم أكرمنا بذلك يا رب العالمين. إذن يا إنسان الهدى للإيمان نعمة كبرى من الله، هذا منة الله الكبرى فاشكر الله عليها، وسيأتي الكلام على مراتب الهدى إن شاء الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وعلى آل محمد وعلى آل
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين الفاتحة. الفاتحة إلى حضر السيد الشيخ محمد نجيب سراج الدين رضي الله تعالى عنه ولأحبابه ولجميع علماء المسلمين. الفاتحة بنيت الله من سيدنا الشيخ بالعافية بأيد براح القدس وأن يمده بالمدد المحمد ويديم هذا الهدي في ذريته وأن يجعله من كمر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الخاتم إلى سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ولأحباب الله تعالى أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح خزائنه. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق عليه خزائن أسرارك وأنوارك ومعارفك وتجلياتك ومشاهداتك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم افض علينا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم وأسراره وأنواره. اللهم عطف علينا قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم وازه عنا ما هو أهله يا رب العالمين. أسعدنا به في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.